راياته هو القائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح منتظر الإنسانية تبد الثورة منتظر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك. بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الثانية والأربعون. سلام عليكم جميعا. في الحلقة الماضية تم الحديث تحت العنوان الذي كان في جزئين: الوحي المحمدي. الحلقة الثانية والأربعون هي الجزء الأول من عنوان جديد ميزانية القرآن. آل محمد صلوات الله عليهم جعلوا لنا القرآن ميزانا في قبول حديثهم إذا ما شككنا فيه، وإذا ما التبس علينا الأمر في حديثهم إننا نعرضه على القرآن كما أمرونا. القرآن هو الميزان. لذا حديثي في هذه الحلقة تحت هذا العنوان: ميزانية القرآن. هذه الميزانية أسسها وأمرنا بالعمل على أساسها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في بداية الحديث أخذ نماذج من حديثهم الشريف الذي يؤسس لنا ويعطينا الميزان الذي نزن به حديثهم الشريف. هذا هو الكافي، وهذه أحاديثهم في الكافي. باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، والرواية عن صادقهم صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. يعني أن الحديث الصادر منهم وأن الحقائق الواصلة من قبلهم تحمل قيمتها في نفسها، لا تأتي القيمة من سند ومن راون، لأننا لا نستطيع أن نشخص الرواة ونحن نبتعد عنهم مئات من السنين، قرون من الزمان. أما كتب الرجال فتلك مهزلة، تلك مهزلة لقليلي العقل ولمن ضحك عليهم أو لمن ضحك على نفسه. مهزلة علم الرجال مهزلة واضحة، هي لمن ضحك عليهم أو لمن يضحك على نفسه. منهج أهل البيت هو هذا، هذه كلماتهم، هذه أحاديثهم. ميزاننا في قبول الرواية وفي ردها هو القرآن، القرآن والقرآن فقط. وحديثهم يدل بعضه على بعضه، وحديثهم يحمل النورية في ذاته. كلامكم نور، النورية موجودة في كلامهم، لا نحتاج إلى قواعد نأتي بها من المخالفين، هي التي تكشف لنا نورية كلامهم. كلامهم يمتلك من القدرة ويمتلك من الإمكانية أن يشرق نوره في ذاته. وقاعدة المعلومات للعرض القرآن الكريم. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. في كل شيء، في حديثهم وفي غير حديثهم، الميزان عندنا كتاب الله. هذا هو الميزان الذي سلمنا إياه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذا قول رسول الله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. الأشياء تحمل قيمتها في ذاتها، وهذه طبيعة الوجود. كل موجود يحمل قيمته في ذاته، في داخله. وكل حديث، حديث الصدق يحمل قيمة الصدق في داخله، وحديث الكذب يحمل قيمة الكذب في داخله، حديث الحق يحمل قيمة الحق في داخله، وحديث الباطل يحمل قيمة الباطل في داخله. هكذا هي الأمور، هذه طبيعة الوجود. فإذا أردنا أن نميز بين الصدق والكذب علينا أن نبحث في داخل هذا الكلام، علينا أن نبحث عن الصدق في داخل الكلام. إن وجدنا الصدق في داخله فذلك كلام صادق، وإن وجدنا الكذب في داخله فذلك كلام كاذب. وهناك قاعدة معلومات سلمها لنا محمد وآل محمد هو القرآن. وهذا هو منطق كتاب الله. حين نذهب إلى سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال القرآن ردوه أو قال اسألوا علم الرجال، هو فاسق. قال فتبينوا، من أين تبين؟ هو فاسق، معروف عندنا فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما قال ارجعوا إلى علم الرجال، ماذا نصنع بعلم الرجال؟ هو فاسق، فاسق وجاءنا بنبأ، فما قال لنا ردوه كما يعمل الرجاليون، كما يعمل مراجعنا. كيف يردون تفسير الإمام العسكري ويرفضونه؟ يقولون بأن الذين رووا هذا التفسير مجهولون، لا يملكون دليلا على فسقهم، مجهولون. المجهول يمكن أن يكون فاسقا ويمكن أن لا يكون، حالته أقوى بكثير وأفضل بكثير من حالة الفاسق. القرآن يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا الخبر ولا تقولوا بأن هذا الخبر موضوع، ولكن تثبتوا، تبينوا، تأكدوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كيف نتبين من السند؟ السند معلوم فاسق. نتبين من المتن، من نفس الكلام، لأن الكلام يحمل قيمته في داخله. وهكذا كل شيء، كل إنسان منا له قيمة، أين قيمته؟ قيمته في داخله. حينما تجربه، حينما تعاشره، حينما تتعرف على دواخله، تستطيع أن تستكشف قيمته، على الأقل القيمة الظاهرية. هناك قيمة يعلمها الإمام المعصوم، ذلك شأن آخر، نتحدث عن القيمة التي يمكننا أن نصل إليها، أن نعرفها، أن نحيط بها. قيمة كل إنسان في داخله. ولذلك الأحاديث ماذا تقول؟ إنما الأعمال بالنيات. قيمة العمل أين؟ في محتوى العمل. محتوى العمل أين موجود؟ في داخل الإنسان، في نيته. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قيمة العمل وقيمة الإنسان في محتواه، في مضمونه، في داخله. وقيمة الكلام كذلك. ألا يقولون بأن ما خرج من القلب نفذ إلى القلب؟ لماذا؟ لأن ما خرج من القلب يحمل قيمة الإخلاص، قيمة الصدق في داخله. وهذه حقيقة الحياة، هذه حقيقة الوجود، هذه السنن الإلهية التي تعمل فينا وتعمل في الكون، هكذا. والتشريع يتطابق مع التكوين. لماذا حين يكون الكلام عن حديث أهل البيت تنقلب الموازين؟ تنقلب الموازين لأننا نلجأ إلى أعدائهم، فنأخذ من أعدائهم موازين تقييم حديثهم. هذا هو السبب. وإلا هذا منطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا، الآية السادسة من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لا نحتاج لعلم الرجال حتى نتبين هذا فاسق أو غير فاسق، فاسق، جاءكم فاسق فتبينوا. ما قال ردوا خبره، ردوا نبأه، ردوا حديثه. ما قال قولوا بأن هذا التفسير الذي جاء به الفاسق هذا التفسير كذب، موضوع، مفترى على أهل البيت. قال تبينوا، ابحثوا، تأكدوا. أهل البيت وضعوا لنا الموازين، قالوا القرآن وحديثهم يدل على حديثهم، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني أن خبره يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه عدم الصدق. تثبتوا، ابحثوا عن القرائن، تأكدوا من نفس الكلام، بعد ذلك أحكموا عليه. لا مجرد أن الفاسق جاء بالكلام حكمنا على كلامه بأن هذا الكلام ليس صحيحا. هذا هو منطق القرآن، هذا هو المنطق الإلهي، المنطق المحمدي. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، هناك قيمة في داخل الكلام. فما وافق كتاب الله، هذه قاعدة معلومات تعيننا. ربما في بعض الأحيان لا نستطيع أن نستكشف قيمة الصدق في هذا الكلام بسبب الملابسات المحيطة بالكلام. نعود إلى قاعدة المعلومات، قاعدة المعلومات الكتاب، الكتاب الكريم. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. الرواية الثانية أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، حدثني فلان وفلان، وأنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله وحدثني حسين ابن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. تأتينا أحاديث عنكم يا أهل البيت وفيها شيء من الاختلاف، وهؤلاء الذين نقلوا الحديث عنكم بعضهم نعرفه ونثق به والبعض الآخر لا نثق به، فماذا نصنع؟ قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. ما قال ابحثوا عن هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، ما قال اسألوا عن الراوي، ولا قال اختبروا الراوي، قال اعرضوا هذا الحديث على كتاب الله وعلى المعلوم والمعروف من حديثهم الشريف، من حديث رسول الله. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، لم يعبأ من الذي يروي، لم يعبأ بالراوي، لا قال اختبروا الراوي، ولا قال سلوه، ولا قال ارجعوا إلى علم الرجال. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، لا شأن لكم به، اتركوا. عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. مردود إلى الكتاب والسنة هو المنهج الذي بينته في الحلقات الماضية، المنهج الذي تحدثت عن في ملف التنزيل والتأويل في الجزء السابق من ملف الكتاب والعترة، العقل الشيعي، هو أن نعود إلى الكتاب المفسر بحديث أهل البيت، وهذا هو الذي تتحدث عنه الروايات. عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. مردود إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب تفسره السنة، يفسره حديث أهل البيت. هناك علاقة مفصلية لا يمكن أن نفكك بين الكتاب والعترة، بين الكتاب وحديث العترة، بين الكتاب والسنة. في بعض الأحيان نفهم الكتاب بالكتاب بحسب موازينهم صلوات الله عليه، وفي أحيان أخرى نفهم الكتاب بالعترة، وفي أحيان أخرى نفهم العترة بالكتاب، وفي أحيان أخرى نفهم العترة بالعترة. هذا هو التمازج المعنوي والعلمي والحقيقي فيما بين الكتاب والعترة. لذا ترون أن أحاديثهم تدور حول هذا المضمون. الحديث السابق: فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله. هذا الحديث: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. زخرف يعني باطل، يعني لا معنى له، كما نقول باللهجة العراقية الدارجة: زرق ورق. زخرف يعني زرق ورق. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. حديث آخر: وكل الأحاديث من كتاب الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي. عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، سواء قال الرجاليون هذا السند صحيح غير صحيح. لا قيمة لكلام الرجاليين ولا لعلم الرجال، الميزان هو القرآن. ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. رواية أخرى عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. كيف يفهم كتاب الله؟ يفهم كتاب الله منهم، من خلالهم صلوات الله عليه. عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر. والأحاديث بهذا المضمون كثيرة جدا جاءت عنهم صلوات الله عليه. هذه أمثلة ونماذج من الكافي الشريف، وأمثلة أخرى على سبيل النموذج من كتاب جامع أحاديث الشيعة، جامع أحاديث الشيعة، وهذا الجزء الأول. في صفحة 258، وهذه الطبعة المطبعة العلمية قم 1399 هجري قمري، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، يخاطب محمد بن مسلم، يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر؟ نفس المضمون القرآني الذي مر علينا قبل قليل في الآية السادسة من سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق. يا محمد، يا محمد ابن مسلم، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، لا قيمة لعلم الرجال، القيمة في القرآن. لماذا يا مراجعنا الكرام تعرضون عن هذا الميزان الذي وضعه أهل البيت وتعملون بميزان جئتم به من المخالفين؟ يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر، يعني لا علاقة لنا بعلم الرجال، يخالف القرآن فلا تأخذ به. القضية غير مرتبطة بنفس الراوي، القضية مرتبطة بنفس المتن، بنفس المضمون الذي ينقله هذا الناقل، لأننا لا نستطيع أن نعتمد على علم الرجال في قبول الروايات أو ردها، لأن علم الرجال لا يمتلك قيمة علمية. هذه المعلومات الموجودة في كتب الرجاليين من أين جاءوا بها؟ ما الدليل على صحتها؟ لا يوجد أي دليل على صحة هذه المعلومات، إنها تخرصات، في أحسن الأحوال تخرصات، تخرصات بنية حسنة في أحسن الأحوال، إن لم تكن تخرصات بنية سيئة في أحسن الأحوال. ما في كتب الرجال تخرصات بنية حسنة، لم يأمر بها أهل البيت، أهل البيت أمروا بهذا الميزان بالقرآن. يا جماعة، الرواية واضحة والحديث واضح، والإمام يتكلم مع محمد بن مسلم من أبرز فقهاء الشيعة في زمان الإمام الصادق. يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر؟ هو لم يتحدث مع عامة الناس، يتحدث مع فقيه من كبار فقهاء أصحابه. يعني لو كان هناك ميزان في قبول الرواية على أساس علم الرجال فهذا من أولى الناس بالعمل به ومن أعلم الناس به، لو كان هناك علم يسمى بعلم الرجال. الإمام ما أرجعه إلى أوصاف الرواة، أرجعه إلى نفس الرواية أن تعرض على الميزان وهو القرآن. يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. وحتى العبارة دقيقة، انتبهوا للعبارة: ما جاءك في رواية، يعني ما جاءك من مضمون في رواية، لأنه في بعض الأحيان الرواية تنقل بالمضمون لا تنقل بالنص، الراوي لا يمتلك القدرة على حفظ النص كما قاله الإمام، وإنما ينقل بالمضمون. لاحظوا الدقة في التعبير، الإمام نظر إلى هذه القضية وإلى غيرها، سواء كانت الرواية نقلت بنفس لفظ المعصوم أو بالمضمون الذي قاله المعصوم. لذلك قال الإمام: ما جاءك في رواية، يعني ما جاءك من مضمون منقول في رواية عنا من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وإذا جاء ذلك المضمون مخالفا للقرآن سواء كان الراوي من أفضل الناس أو من أسوأ الناس فلا تأخذ به. الميزان ليس الراوي، الميزان هو القرآن. وينقل في جامع أحاديث الشيعة عن التهذيب عن الشيخ الطوسي رواية منقولة عن النبي وعن الأئمة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. ردوه علينا قولوا هم أعلم به، ربما قالوه للتقية، ربما هناك دلالة أخرى، ملابسات أخرى ما وصلت إلينا، ردوا إلينا، لا ترتبوا عليه أثرا عقائديا فقهيا أخلاقيا، ردوه إلينا، اقبلوا من حديثنا ما وافق القرآن. ولكن بأي فهم؟ بفهم سيد قطب أو بفهم ابن عربي أو بفهم الطبري أو القرطبي؟ قطعا بفهمهم هم، لأن القرآن قرآنه، ولا نستطيع أن نفهم هذا القرآن من دون الأحاديث التفسيرية التي رفضها وذبحها مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا ومفسرونا في الوسط الشيعي من الوريد إلى الوريد. وأيضا عن الحسن ابن الجهم، عن العبد الصالح، عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قال عليه السلام: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا. القياس على كتاب الله وأحاديثنا، على الكتاب المفسر بحديثهم وعلى أحاديثهم التي نعرفها التي يدل بعضها على بعض، فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها نفس المضمون فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل. والروايات تستمر وتستمر على نفس هذا النسق، على نفس هذا المضمون. عن جابر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام باقر العلوم في حديث قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا عقائديا وفقهيا بمستوى الفتوى والأحكام الشرعية وأخلاقيا ومعارفيا وتأريخيا، انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. هذا هو الميزان الواضح، هذا هو الميزان المعصوم الصادر عن المعصوم. نحن نتعامل معه بحسبنا، بحسب عقولنا، بحسب معلوماتنا، بحسب مداركنا، فقد نصيب وقد نخطئ، لكن الميزان لو تعاملنا معه بحسب الشروط الصحيحة هذا الميزان لا يخطئ. نحن نقع في الخطأ في طريقة تعاملنا مع الميزان، وإلا هذا الميزان لا يخطئ. انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. هناك رواية عن الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة تثق بهم فموسع عليك، مجموعة من الرواة الثقات نقلوا لك الحديث عن الإمام المعصوم. الإمام هنا ما قال يجب عليك أن تعمل به، قال فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه، تستطيع أن تعمل به وتستطيع أن تتركه إلا إذا اكتملت عندك القرائن بأن هذا الحديث حديثهم وما عندك تردد. تلاحظون هذه الرواية وأمثالها روايات تشير إلى أن الثقة إذا نقل إلينا لسنا ملزمين أن نقبل كلامه إذا كانت هناك قرائن تجعلنا لا نطمئن إلى الشيء الذي نقله الثقة إلينا، لأن الميزان أن نعرض على القرآن، العرض على القرآن، وأن الكلام يحمل القيمة في ذاته. صحيح كلام الثقة وخبر الثقة مقدم على غيره ومجال الإطمئنان أكثر مع الثقة، لكن مجرد أن الثقة ينقل الكلام من دون الإطمئنان إلى ما نقل لا يكفي ذلك، لا يكفي أن نأخذ بخبر الثقة لأنه ثقة، فقط لأنه ثقة، لابد أن نأخذ بخبر الثقة لأنه ثقة في نقله في هذا الكلام، ولأنه ثقة في حافظته وذاكرته، ولأنه ثقة وما ينقل إلا من طريق موثوق. وهذه الأمور لا يمكن أن تجتمع في هذا العصر من جهة علمنا بها، فإن رواة الحديث عاشوا قبل قرون، فكيف نستطيع أن نحصل معلومات بخصوص هذه الجزئيات؟ لذلك هذا الباب باب لا فائدة من التوغل فيه. الميزان وضعه الأئمة هو القرآن وحديثهم. والكلام هنا في قضية العرض على الكتاب، كيف يكون العرض؟ قد يتصور البعض من أننا حين نعرض الرواية الحديث الشريف على الكتاب الكريم أن نبحث عن آية فيها ألفاظ تتشابه مع ألفاظ الرواية، قد يتصور البعض هذا، وإني أستغرب من شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتاب الكافي يبدو أنه يفهم العرض بهذه الطريقة، إذ قال في مقدمة كتاب الكافي: يا أخي أرشدك الله، يخاطب الذي طلب منه أن يصنف له كتابا يرجع إليه في أمور الدين، وصنف هذا الكتاب، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين إلى آخر ما قال، إلى أن يقول: يا أخي أرشدك الله، إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء، يعني الأئمة، عن العلماء عليهم السلام برأيه. يا أخي أرشدك الله، إنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه بين أولياء أهل البيت، المجمع عليه بين أولياء أهل البيت. يعلق بعد ذلك الشيخ الكليني يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. من جملة ما ذكر قضية العرض على كتاب الله، قضية العرض على كتاب الله لا يمكن حينما نتعامل مع الكتاب الكريم أن نصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها الشيخ الكليني. الشيخ الكليني ماذا قال؟ ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. الذي يبدو لي أن الشيخ الكليني يريد أن يعرض الروايات على الكتاب الكريم على أساس الألفاظ. ألفاظ القرآن محدودة، وإذا أردنا أن نعرض الرواية على الكتاب الكريم من جهة الموافقة اللفظية فذلك سيكون قليلا جدا جدا جدا. لذلك لا أجد معنى آخر لكلام الشيخ الكليني إلا أنه فهم مسألة العرض على الكتاب هو العرض اللفظي، أن تكون ألفاظ الرواية متوافرة وموجودة في ألفاظ الآيات، أن تكون هناك آيات مشتملة على نفس ألفاظ تلك الرواية وبالتالي ستشتمل على نفس المعنى أو نفس المضمون. يعني كأننا في العرض نأتي بالرواية ونجد آية تشابه تلك الرواية بالمعنى بشكل خاص لا على سبيل القواعد والعمومات، وإلا لا وجه لقول الشيخ الكليني ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل، مع أنه ذكر قضية العرض على القرآن وذكر قضية النظر إلى مسألة ما وافق وخالف القوم فإن الرشاد في خلافهم، وذكر قضية المجمع عليه بين الأصحاب بين أولياء أهل البيت، ثم يعلق على ذلك ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولا ما تركوا لنا ميزانا نزن به الحديث إلا القرآن، فهذا يعني أننا نعرض كل حديثهم على القرآن، فذلك يعني أن عرض كل الحديث على القرآن ليس عرضا لفظيا وإنما هو عرض معنوي، لأن الحديث أكثر من القرآن أضعاف مضاعفة. كتاب واحد بحار الأنوار أكثر من 100 جلد، والقرآن الكريم مصحف جلد واحد، الحديث قطعا أكثر في حجمه من الحجم الحسي للكتاب الكريم. الحجم اللفظي للأحاديث والروايات أضعاف أضعاف الحجم اللفظي للكتاب الكريم، فالعرض يراد منه العرض المعنوي. الأئمة يعرفون أن حديثهم كثير، ثم إنهم جعلوا الميزان هو القرآن، فلا بد من عرض الحديث على القرآن. إذا كان المنظور أو المطلوب هو العرض اللفظي، أن نجد لكل رواية آية تتشابه مع تلك الرواية من الجهة اللفظية والمعنوية، فذلك شيء قليل جدا جدا جدا. الذي يبدو لي أن الشيخ الكليني فهم الكلام هكذا، أو ربما ما أسعفه التعبير المناسب. وإلا لا دلالة لهذا الكلام، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل. يعني العرض على كتاب الله أقل من القليل، لأنه قال ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقل، يقصد العرض على الكتاب والعرض على حديث المخالفين والعرض على الحديث المجمع عليه، ومع ذلك يقول هكذا. فيكون العرض على الكتاب، نستطيع بعرضنا للحديث على الكتاب أن نعرف أقل القليل، وهذا الكلام ليس منطقيا، هذا الكلام ليس منطقيا أبدا. لأن الكلام المنطقي حينما وضع أهل البيت الميزان لقبول الحديث ولرد الحديث للتعامل مع حديثهم، جعلوا القرآن، هذا يعني أن هذا الميزان فيه من القابلية لأن يكون ميزانا لكل حديث يأتي علينا. هل نستطيع أن نتصور ذلك بالعرض اللفظي؟ أبدا لا يمكن، لا يعقل، كلام لا يكون منطقيا. لا بد من العرض المعنوي. العرض المعنوي لا يمكن أن يتحقق إلا بفهم المعاني القرآنية من خلال حديث أهل البيت، فإنه ما من شيء كما قال رسول الله وكما قالوهم، ما من شيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن. وسترون ذلك عمليا في الحلقات القادمة، سأعرض بين أيديكم نماذج تطبيقية عملية من التفسير، سترون بأن ما قاله أهل البيت سيكون بعيدا جدا عن ذهن القارئ للقرآن العارف بتفاسير العلماء والعارف باللغة العربية. أما هذا الذي لا يعرف تفاسير العلماء ولا يعرف العربية، قطعا لا يعرف شيئا من القرآن. لكن العارف بتفاسير العلماء، بتفاسير علماء الشيعة، لا بتفسير أهل البيت، تفاسير علماء الشيعة غير تفسير أهل البيت، العارف بتفاسير علماء الشيعة والعارف بالعربية والعارف بتفسير القرآن وفقا للمناهج المعروفة بين علمائنا ومراجعنا التي أخذت من المخالفين، حينما سنعرض ما جاء في رواياتهم سيكون مختلفا جدا عما يعلق بذهن أولئك الذين لهم حظ من التفسير. فإذا العرض هو عرض معنوي، والمعنى لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويستمر الشيخ الكليني فيقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، وبسبب ذلك ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، يعني إلى الإمام الحجة، لأن الشيخ الكليني كان يعيش في عصر الغيبة، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم. قطعا هذا سيكون واضحا في الجانب الفقهي، في الجانب الفتوائي، وإلا في القضايا العقائدية أهل البيت وضحوا الأمور بشكل بين جدا، بحيث لا يحتاج الأمر إلى قضية التردد في فهم العقيدة كما بينها وشرحها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن العرض هو عرض معنوي، والمعنى القرآني نحن نأخذه من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالمجمل، كيف نستطيع أن نصل إلى المعنى القرآني الذي على أساسه نعرض الحديث؟ لابد أن ندرك ذوق أهل البيت الذوق القرآني والذوق المعصوم. كما أي ناقد أدبي، أي ناقد في أي علم من العلوم، ولكن لأن الحديث عن نصوص مثال الناقد الأدبي يكون أقرب. الناقد الأدبي، لنفترض أن ناقدا متخصصا في نقد الشعر المعاصر، لابد لهذا الناقد أن يكون قد اطلع على حياة وتفاصيل الشعراء المعاصرين، وقرأ دواوينهم الشعرية وحفظ بعضا منها، وقرأ الدراسات والكتابات التي كتبت حول شاعريتهم، وقرأ الدراسات التي كتبها النقاد الآخرون سواء بنحو الإيجاب أو بنحو السلب، إلى غير ذلك من المطالب التي لا بد أن يطلع عليها، ويحاول أن يدرس الحالات النفسية، يحاول أن يحصل معلومات إما من خلال الكتب أو من طريق الأشخاص الذين يعرفون هؤلاء الشعراء هؤلاء الأدباء، حتى يستطيع أن يتواصل مع منتوجهم الأدبي، ويستطيع أن يشخص الجوانب الجميلة والجوانب غير الجميلة في منتوجهم الأدبي، في منتوجهم الشعري أو النثري. وهذه قضية طبيعية. نحن كذلك إذا أردنا أن ينشأ عندنا ذوق قرآني وذوق معصومي، ذوق في حديث الكتاب والعترة، لابد أن نتواصل وأن نتعايش مع حديثهم، مع قرآنهم، وأن نفهم القرآن من خلالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبما أن القضية قضية ترتبط بكتاب الله، وكما مر علينا في الروايات في الحلقات الماضية، إن كلام الخالق لا يشبه كلام المخلوق، قد يشبهه في بنية الصوت والحروف، يعني حينما نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم من جهة الحروف هي حروف البشر، ولكن من جهة المضمون هذه الحروف خزانة أسرار الكتاب في هذه الحروف، البشر لا يتكلمون هكذا، وهكذا بقية كلمات الكتاب الكريم. كلام الخالق يختلف عن كلام المخلوق، كما قلت قبل قليل، كل شيء يحمل القيمة في نفسه، كلام المخلوق يحمل في داخله القيمة المخلوقية، وكلام الخالق يحمل في داخله القيمة الخالقية، وفارق كبير بين قيمة خالقية وبين قيمة مخلوقية. هذا هو منطق أهل البيت، هذا هو منطق الكتاب والعترة. فلا بد أن ينشأ عندنا ذوق، هذا الذوق نتعامل فيه ومعه وبه ومن خلاله مع حديث الكتاب والعترة. هذا الذوق فيه جانب عقائدي، لأننا نتحدث عن نصوص خالقية لا عن نصوص مخلوقية، ونتحدث عن نصوص معصومية، حديث المعصوم يحمل في داخله القيمة المعصومية، أما حديثي الذي لا يمت إليهم بصلة ماذا يحمل من قيمة في داخله؟ يحمل في داخله قيمة عدم المعصومية. وكم هو فارق كبير بين القيمة المعصومية وبين قيمة عدم المعصومية، لا وجه للمقايسة. فحينما نتعامل مع هذه النصوص، هذه نصوص معصومية، النص القرآني نص معصوم، والنص الإمامي نص معصوم، كلام الإمام إمام الكلام، كلام المعصوم معصوم الكلام، هذه النصوص تحمل قيمة عالية في داخلها، فلا يمكن أن ينشأ ذوق عندنا من دون أن يكون هناك تماس ومماسة عقائدية. لابد أن ينشأ عندنا ذوق وجداني تغلب عليه السمة الروحية في التعامل مع هذه النصوص، فضلا عن الجانب العلمي كما قالوا وكما مر علينا وسيأتي. هناك جانب علمي وهناك جانب عقائدي. نتجول في أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على سبيل المثال، إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة كيف نخاطبهم؟ بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي. هنا يفتح الزائر جميع أبواب قلبه ووجدانه، جميع أبواب حياته. هذه العبارة تعني أن الزائر فتح جميع الأبواب، أبواب عقله، أبواب وجدانه، أبواب ضميره، أبواب فطرته، أبواب دينه ودنياه، فتح كل شيء. بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، جميع الأبواب مفتوحة. هذا صك على بياض بأيديكم يا آل محمد، هذا الحساب برأس ماله وأرباحه. وكتبت تخويلا لهذا البنك. أي بنك؟ بنك علي آل علي عز الأبرار. أودعت فيه كل العمر، وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وأصل المال. فتحت كل الأبواب. بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم. من هنا ينشأ الذوق العقائدي، أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. حين تكون العقيدة هكذا سنتذوق الشيء الذي يريده أهل البيت، حينئذ نتذوق، حينئذ حين نسمع حديثهم نعرف هذا الحديث هم يقولون هكذا، هذا حديثهم واضح. لماذا؟ لأننا مثل ما نحب صديقا ولمدة طويلة نعيش معه ونتعامل معه، فحينما يأتي شخص ويقول إن فلانا قال كذا وكذا نقول لا، ما هذا بقوله، أو يقول إن فلانا فعل كذا وكذا نقول لا، وبيقين نقول لأننا نعرفه. القضية هنا عميقة جدا، لابد أن يغوص هذا المضمون في وجداننا عميقا. الزيارة هكذا تريد، وإلا سنكذب، هكذا سيكون القول سطحيا. المفروض هكذا، الواقع العملي نحن نعيش حالة أخرى، هذا شيء آخر، نحن هنا نتحدث عن قضية علمية نظرية. لابد من وجود مماسة عقائدية مع أهل البيت لأجل أن نتواصل مع كلامهم الذي يختلف عن كلام غيرهم. أن نتواصل مع قرآنهم مع هذا الكلام الخالقي الذي يختلف عن الكلام المخلوقي. أما هم لا فرق بينك وبينها، كلامهم كلام محكوم بهذه القاعدة، لا فرق بينك وبينها، والقرآن كلامهم صلوات الله عليهم، وحديثهم قرآن، لكن للقرآن ظهور ولحديثهم ظهور. إني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم. كيف يكون ذلك إذا لم أمتلك ذوقا كذوقهم؟ بحسبنا نحن من طينتهم، من فاضل الطينة، يفرحون لفرحنا، يحزنون لحزننا. هذه البوابة التي فتحها لنا أهل البيت لأجل أن ينشأ عندنا ذوق على أساسه نتعامل مع حديثهم. محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم. بالله عليكم، هذه الموازين التي توصل إلى الحقيقة أم علم الرجال؟ أم هذه الترهات الموجودة في كتب الرجاليين؟ محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم ولو بنسبة قليلة، ولو بنسبة قليلة. هو ذلك يترك أثرا في البنية النفسية والعقائدية للعالم وللفقيه، حتى للشيعي، حتى للشيعي غير المتخصص يستطيع أن يتذوق حديث أهل البيت. إذا ما نقلنا له شيئا لم يقله أهل البيت، يستطيع صاحب الفطرة أن يتذوق ذلك، أن يعرفه ولو بالمجمل. مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتمل يعني حاملا لعلمكم، قابلا لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مرتبطة بكم. ألا ينشأ عندنا ذوق يتلامس، يتماس مع ذوقهم صلوات الله عليهم؟ إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول. متى يكون هكذا إن لم يكن بهذه المماسة معهم؟ ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. ورأيي لكم تبع، ذوقي، رأيي هو ذوقي. كل هذه الأوصاف آخر شيء ما هي النتيجة؟ ورأيي لكم تبع، ذوقي معكم، ونصرتي الجانب العملي لكم معدة. بعد هذه المعايشة الوجدانية المفصلة، هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، هذا دستور آل محمد صلوات الله عليه. بعد كل هذه الأوصاف، هذه المعاناة الوجدانية العقائدية الضمائرية القلبية البصائرية العقلية، قل ما شئت من العبارات، إنه حديث الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. بعد كل هذه المماسة والمعايشة، المماسة أخذها من الحديث: لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله. لابد أن يكون الشيعي ممسوسا بذات أئمته. المماسة من هنا أخذها، من هذا الحديث: لا تسبوا عليا فإنه ممسوس بذات الله. لابد أن تكون للشيعي مماسة مع المعصوم، مع إمام زمانه. ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة. هذا الجانب العملي، نحن نتحدث عن الذوق الآن. بعد كل هذه المعايشة، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، في كل أحوالي وأموري ظاهرا وباطنا. بعد كل هذه المعايشة، ورأيي لكم تبع، حين نقرأ في دعاء الاستئذان، دعاء الذي يقرأ حين طلب الإذن في زيارة الأئمة، وخصوصا زيارة السرداب الشريف في سامراء، كل هذا في مفاتيح الجنان. قرأت ذلك المقطع قبل قليل من الزيارة الجامعة الكبيرة من المفاتيح، وهذا أيضا الاستئذان موجود في المفاتيح: وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هذا هو الذوق الذي أتحدث عنه في بعده العقائدي، في بعده الوجداني. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، حتى صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، كما قال السجاد عليه السلام، وتأتينا الرواية يخاطب أبا خالد الكابولي: حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. هكذا ينشأ الذوق، الذوق العقائدي والوجداني. هذا الذوق يقودنا إلى أين؟ إلى مناجاة العارفين المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، وهو يبين لنا حالات العارفين: قد كشف الغطاء عن أبصارهم. في البداية: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، إلى أن تقول المناجات: قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. أنا لا أتحدث عن عميق هذه المعاني، ولا أتحدث عن الرتبة المثالية، وإنما أقول هذا الدعاء وغيره يتحدث عن نحو من العلاقة ومن المماسة ومن الموهبة ومن الهبة ومن اللطف. أن الإنسان يستطيع أن يتلمس الحقائق، لا أقول اعتمادا فقط على هذه الحالة، تأتينا الروايات. أنا قلت ينشأ عندنا ذوق، هذا الذوق فيه جانب عقائدي وجداني وفيه جانب علمي، لأننا نتحدث عن كلام قيمته قيمة خالقية، نتحدث عن كلام قيمته قيمة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. نحن بين هذين الكلامين، بين قرآن قيمته خالقية وبين حديث عترة قيمته لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. كيف نتعامل مع كلام بهذا المستوى؟ أنا هنا لا أتعامل مع المتنبي أو البحتري أو بدر شاكر السياب أو الجواهري أو أحمد شوقي، أنا لا أتعامل مع هؤلاء، لا أتعامل مع طه حسين أو المنفلوطي أو أنا أتعامل مع كلام قيمته خالقية، مع كلام قيمته لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. لابد من وجود علاقة عقائدية ومعنوية تربطني بهذا الكلام. لا أتحدث عن الدرجات المثالية، ولكن هذا الكلام في هذه المناجات لنا أتحدث عن أدون الدرجات. هناك نحو من أنحاء الكاشفية، نحو من أنحاء الإدراك، قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. أليس هذه المضامين تفصيلها الذي مر قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة وفي دعاء الاستئذان الشريف؟ المضامين هي ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة وما جاء في دعاء الاستئذان وما جاء في مناجاة العارفين، نفس المضمون هو العلقة العقائدية بهذه الجهات التي كلامها يحمل هذه القيمة، ما بين كلام يحمل قيمة الخالقية وما بين كلام يحمل قيمة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. رواية ينقلها شيخنا المفيد وينقلها أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما عن أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، المهموم يعني الحزين، وهمه لنا عبادة، همه يعني فكره، يعني اهتمامه، يعني نيته الغالبة عليه، يعني الهاجس الذي يسكنه. من أين يتأتى هذا؟ يتأتى من الذوق، ورأيي لكم تبع، يتأتى من تلك الصدور التي انشرحت لتحقيق المعرفة، وتلك المعرفة إنما تتحقق بسبب الإخلاص، بسبب الانقطاع. نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب. وهمه لنا عبادة، هذا الهم الناشئ من الذوق، هناك ذوق، ذوق عقائدي. معكم هذه العبارة تتحدث عن وحدة في الذوق، تشابه في الذوق، شيعتنا منا ونحن منهم. هذا المعنى لابد أن يتحقق، لابد أن يتحصل في الفقيه. وهمه لنا عبادة، هذا الهم يتعانق ويتفق مع كل تلك المعاني التي مرت علينا في الزيارة الجامعة الكبيرة وما بعدها من العبارات والمقاطع التي نقلتها لكم. الشيخ الصدوق ينقل لنا هذه الرواية عن سهل بن زياد عن الحارث ابن الدلهاث مولى الرضا عليه السلام قال سمعت أبا الحسن يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. هو هذا الذوق الذي أتحدث عنه، لا بد من ذوق، لا بد من تواصل بين الكلام الذي يحمل قيمة الخالقية وبين الكلام الذي يحمل قيمة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فالسنة من ربه كتمان سره، قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله بمداراة الناس، فقال عز وجل من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأما السنة من وليه فالصبر على البأساء والضراء، فإن الله عز وجل يقول: والصابرين في البأساء والضراء. الروايات فيها إشارات، الرواية تتحدث عن ذوق وعن مماسة وعن تواصل بين المؤمن وبين إمامه صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن تكون فيه هذه السنن، لابد أن يكون فيه هذا التواصل. الرواية هنا جاءت مقتضبة، الرواية ما تحدثت عن كل صغيرة وكبيرة، وإنما تحدثت بلسان الاقتضاب والاختصار والإشارة. في الكهف الشريف رواية جميلة جدا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يرويها أبو خالد الكابولي عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد. إذا تتذكرون مر علينا الرواية في تفسير النعماني عن سيد الأوصياء من أن النور هو القرآن وهو آل محمد، مر هذا الحديث، والحديث هو الحديث، كلامهم واحد. حين نتحدث عن القرآن إنه حديث عنهم، وحين نتحدث عنهم إنه حديث عن القرآن. سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، وأنزل نورهم في القرآن. القرآن صورة لفظية، كيف عرفنا القرآن؟ عرفنا القرآن بأنه الصورة اللفظية للحقيقة المحمدية، هكذا عرفنا القرآن. والحقيقة المحمدية ما تعرفها؟ نور الأنوار ومصدرها، والحديث هو هو. وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين بهذا الذوق. هذا هو الذوق الذي أتحدث عنه. وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. يعني القلوب التي لا تتواصل لا تمتلك هذه القدرة. لا بد للقلوب التي تريد أن تعرف القرآن وأن تعرف حديث أهل البيت أن تتواصل مع أهل البيت، الجانب العقائدي، الجانب الوجداني. وهذا موجود في مئات بل آلاف من حديثهم. آيات القرآن طالما صرحت بهذه الحقيقة. وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. هو هذا الذوق، هذا الذي أتحدث عنه. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. الرواية بحاجة إلى شرح، وشرحتها في برامج سابقة، لكن ما عندي وقت أن أقف عندها طويلا. ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا، سلم أكثر من معنى سلم لمن سالمكم. سلم تعني السالمية، السالمية معنى أرقى من معنى سلم لمن سالمكم، ومن معنى التسليم إني مسلم لكم. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. أنا أتحدث عن هذا الجانب العقائدي الذي يشكل جزءا من هذا الذوق الذي تحدثت عنه. نحن بحاجة إلى أن ينشأ عندنا ذوق لفهم حديث أهل البيت. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. وقبلها بقليل، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين. كلامكم نور، المضامين واحدة. والله آيات الكتاب وحديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص، ومن دون الاطلاع عليها جميعا لا تكتمل الصورة، ولن ينشأ الذوق إلا بمعايشة حديثهم، إلا بمعايشتهم. نحن نقرأ في سيرة شعراء أهل البيت أن أهل البيت منوا عليهم بذوق خاص. حينما نقرأ تائي الدعبل الخزاعي لما وصل دعبل الخزاعي في تائيته يقرأها بين يدي إمامنا الرضا، فلما وصل خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا ثم رفع رأسه إلي فقال لي يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. إذا كان روح القدس ينطق على لسان شعراء أهل البيت، فما بالكم بفقهاء أهل البيت إذا اتبعوا منهج أهل البيت. لا أن يسميهم الناس فقهاء أهل البيت، أن يسميهم أهل البيت بأنهم من فقهاء أهل البيت. هناك فارق. الناس سموا أبا بكر وعمر خلفاء رسول الله، هل صاروا خلفاء لرسول الله حقيقة؟ الذين يسميهم الناس بأنهم فقهاء أهل البيت ليس معلوم ذلك بأنهم فقهاء أهل البيت. مرت علينا الرواية مفصلة في تفسير الإمام العسكري عليه السلام أن القليل القليل من فقهاء الشيعة هم المرضيون عند أهل البيت، وهذا واضح في كلمات أهل البيت وأحاديثهم. أقول إذا كان شاعر يقول قصيدة وهذه القصيدة ليست منهجا عقائديا ولا منهجا فتوائيا ولا منهجا أخلاقيا، قصيدة يعبر فيها عن حبه عن إخلاصه عن وجدانه وينطق روح القدس على لسانه، هكذا قال له الإمام الرضا، وقد قالها رسول الله لحسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت، وحسان ابن ثابت شخصية ضعيفة هزيلة، لكن لمجرد أنه كان مخلصا في قوله الشعر في النبي وأهل بيته، قال له النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا زال روح القدس ينطق على لسانك ما دمت معنا، ما دمت مع أهل البيت. ولما خرج من هذه الدائرة لا نطق روح القدس على لسانه ولا هم يحزنون. يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. كيف نطق روح القدس على لساني؟ لو لم يكن الخزاعي دعبل يتذوق ذوق أهل البيت لما نطق على لسانه روح القدس، كان يحمل بين جوانحه ذوق أهل البيت بحسبه، بحسب رتبته، بحسب منزلته. لذا حين قال: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، إذا وتروا، إذا قتلوا، إذا ظلموا، مدوا إلى واتريهم، إلى ظالميهم. هكذا نسلم على الحسين في زيارة عاشوراء وفي غيرها بأنه الوتر الموتور. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفوا. بيت جميل جدا، من أجمل الأبيات في تائية دعبل. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. أوتار يعني أوتار الآلات الموسيقية، أوتار العود، أوتار الطنبور، الكمان، القيثارة وأمثال ذلك. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. ماذا يقول دعبل بعد أن وصل إلى هذا البيت؟ يقول: جعل أبو الحسن، يعني الإمام الرضا عليه السلام، يقلب كفيه ويقول: أجل والله منقبضات، أكفهم منقبضة عن هذه الأوتار. تذكرني هذه الحادثة بأبيات من قصيدة أبي فراس الحمداني الميمية المعروفة، وهو يتحدث فيها عن جانب من ذوق أهل البيت الذي يدركه شيعتهم، يخاطب العباسيين: يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم عن فتية بيعهم يوم الهياج دم، خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم الفخار وعمالين إن علموا، لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا. تنشد تلاوة من أبياتهم مكتوبة هنا أبدا، ولكنني أحفظها سحرا وهي أجمل. تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. علية هذه أخت هارون الرشيد، كانت مغنية، وإبراهيم أيضا هو أخ لهارون الرشيد، هم يسمونه الرشيد وما هو برشيد. تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، تنشد تلاوة من أبياتهم أبدا، ومن بيوتكم الأوتار والنغم، منكم علية أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، أم من تشاد له الألحان سائرة، عليهم ذو المعالي أم عليكم. عليهم ذو المعالي يعني أمير المؤمنين، أم عليكم يقصد الخليفة العباسي المكتفي، إلى أن يقول: ما في ديارهم للخمر معتصر، ولا بيوتهم للسوء معتصم، ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم. هذه عبادة خنثى المتوكل العباسي. ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم. هذا قرد زبيدة، كان لها قرد وله قصة. ولا تبيت لهم خنثى تنادمهم، ولا يرى لهم قرد له حشم، الحجر والبيت والأستار منزلهم، وزمزم والصفا والركن والحرم. هذا ذوق آل محمد. إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا عن الأوتار منقبضات. هذا الذوق نشأ عند دعبل بعد هذا الإخلاص الذي بينته القصيدة التائية: فيا رب زدني في هوايا بصيرة، وزد حبهم يا رب في حسناتي، سأبكيهم سأبكيهم، ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم زوجتي وبناتي، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، فيا عين بكيهم وجودي بعبرة، فقد آن للتسكاب والهملات، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. الإمام قال له: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. حين وصل إلى هذا البيت: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، قال الرضا عليه السلام: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. نطق روح القدس على لساني. وهذا شاعر من شعراء أهل البيت: فما بالك بمن يريد أن يتحدث عن عقيدة أهل البيت، عن فقه أهل البيت، عن تفسير أهل البيت. إذا كان هذا الشاعر ينطق روح القدس، ما هو بغريب سيد محمد جواد العاملي في كتابه مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، كتاب فقهي معروف كبير من الموسوعات الفقهية في الوسط الشيعي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، سيد محمد جواد العاملي من تلامذة السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. في شرائط الفتية، في شرائط القضاء، يذكر ما جاء عنهم صلوات الله عليهم. لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. أليس هذه المعاني تنسجم مع كل هذه الروايات؟ هذا المثال المبسط من قضية دعبل وأن روح القدس نطق على لسانه، أليس هذا المضمون هو هذا هنا موجود في نفس هذا الكلام؟ لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. وورد أيضا لا تحل له الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. وهذا هو الذوق الذي أتحدث عنه، أنا لا أتحدث عن المشابهة الحقيقية ولا أتحدث عن هذه الصور في درجاتها ومراتبها المثالية في أعلى الدرجات، إنما أتحدث عن شيء مقارب، عن شيء مشابه. هذه روايات في غاية الخطورة. لا تحل الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال. لا تحل له الفتيا للفقيه وللقاضي في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه. هذا الكلام منقول عن الإمام الصادق عليه السلام. إلا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. مر علينا في الحلقات الماضية ما ذكره شيخنا النعماني في كتاب الغيبة عن إمامنا الصادق: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذا الجانب العلمي، ذلك الجانب العقائدي، وهذا الجانب العلمي المترابط مع الجانب العقائدي وفهمهم منا. أن هذا الفهم من أين يأتي؟ كما بينت مناجاة العارفين، كما بينت الزيارة الجامعة الكبيرة، ورأيي لكم تبع بعد كل تلك المعايشة، بعد كل تلك المماسة معهم صلوات الله عليهم. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. كلما كثرت روايتهم، هذا يشير إلى كثرة المماسة معهم صلوات الله عليهم. الرواية في وسائل الشيعة ينقلها عن المحاسن للبرقي، ومرت علينا أيضا، فقط أشير إلى مقطع منها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية ينقلها المعلى ابن خنيس عن الإمام الصادق، كتب ذلك في رسالة جوابا على أسئلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن. وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله، وإنما أراد الله بتعميته، بتعمية القرآن، وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا نحن ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم. حينما نستنبط المعاني من القرآن من الحديث نستنبط عنهم، كما قالوا: علينا الأصول وعليكم الفروع. وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه نحن حين نستنبط، ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم صلوات الله عليه، لا عن أنفسهم، لا عن أنفسنا، عنهم لا عن أنفسنا وفهمهم منا. كلام أهل البيت بعضه يشد البعض وبعضه يشرح البعض. هذه الرواية التي أشرت إليها قبل قليل رواية الإمام السجاد في كمال الدين وتمام النعمة، يرويها أبو خالد الكابولي الذي قبل قليل نقلت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار، في الجزء الأول من الكافي الشريف. أبو خالد الكابولي يحدثه الإمام السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا. هذا التواصل العقائدي والوجداني، والدعاة إلى دين الله، وهذا العلم، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هنا تتعانق العقيدة والوجدان مع الذوق، هذا هو الذوق، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، كما مر علينا قبل قليل كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، أولئك المخلصون حقا، المخلصون حقا، هذا الارتباط العقائدي، وشيعتنا صدقا، وهذا هو الذوق، الذوق الوجداني المتشكل من العقيدة الحقة، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. كيف يكونون دعاة وشيعة ويكونون في أعلى درجات الإخلاص ما لم يكونوا على أعلى درجات الفقه والعلم والمعرفة؟ هذه المعاني يرتبط بعضها بالبعض الآخر، كل هذا مجموع في هذه الكلمة المختصرة. هذه احفظوها عن الإمام الصادق: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذه تلخص المطلب بكل تفاصيله. الذي تلخص عندنا ما هو؟ الذي تلخص عندنا بعد كل هذا الكلام أن الميزان الذي تركه لنا أهل بيت العصمة هو القرآن، وأن العرض هو عرض معنوي على معاني القرآن، لا يمكن أن يكون عرضا لفظيا، أن نجد آية تشتمل على نفس ألفاظ الرواية، هذا الكلام غير منطقي أبدا، الكلام غير منطقي. لماذا؟ لأن القرآن هو الميزان الوحيد الذي تركه لنا أهل البيت، والروايات كثيرة جدا. إذا كانت القضية عرض ألفاظ فهذا الشيء غير منطقي، لأن الروايات التي نجد آيات موجودة في القرآن تتفق معها في البنية اللفظية قليلة جدا، ونحن عندنا آلاف مؤلفة وعشرات الآلاف من الأحاديث. كيف يتم العرض؟ يتم العرض وفقا للمنظومة المعنوية للقرآن. المنظومة المعنوية للقرآن من أين نأتي بها؟ من خلال حديثهم، قد يقول قائل هنا أليس هذا دور؟ هم قالوا هكذا، قالوا اعرضوا حديثنا على القرآن وعلى حديثنا، ومرت الروايات، قالوا اعرضوا حديثنا على القرآن وعلى حديثنا، وحين تحدثوا عن القرآن قالوا إن القرآن أبعد شيء عن عقول الرجال، تفسيره أبعد شيء عن عقول الرجال، لا بد أن نأخذه من أهله. هذا يعني أنهم فسروا القرآن، نحن لا نمتلك إلا هذه المجموعات من الأحاديث التفسيرية التي يضعفها فقهاؤنا ومراجعنا وعلماؤنا، فماذا نصنع لهم؟ لا نعبأ بأقوالهم ونقول هذا هو تفسير أهل البيت، فنذهب إلى هذه المجموعات التفسيرية وندرس هذه المجموعات ونحقق في مضامينها مستعينين بهم ومسلحين بعقيدة قوية في الولاية والبراءة. في ضمن هذه الأجواء، هذه الأحاديث الأئمة وضعوها لنا، ما وضعوها لأناس يعيشون في المريخ. الزيارة الجامعة الكبيرة لنا، هذه المضامين وفقا لمداركنا العقلية، هذه الروايات لا تتحدث عن خصوصياتهم، هم خصوصياتهم ما ذكروها أصلا في الروايات، هم تحدثوا معنا في خصوصيات ترتبط بمداركنا، فهذه الأجواء يريدون منا أن نعيشها، أن نعيش هذه الأجواء وأن نتواصل مع الأحاديث التفسيرية وأن نفهم القرآن حتى يتشكل عندنا ذوق قرآني وذوق معصومي، على أساسه حينئذ نقيس حديث أهل البيت على القرآن. وهذه الرواية جامعة للمضامين المتقدمة، إنها كلمات الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. وللحديث بقية أتواصل معكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون يا بقية الله، زهرائيون نحن والهوى زهرائي، في أمان الله.
والقائم ترفن راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي صفح، هلا بيك ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام والمهدي صفح من تضر الإنسانية